أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين وصل الكلام إلى الصورة الثانية من الفرض الثاني أن يتلف البائع المبيع وهو في يد المشتري لكن قبضه المشتري بغير إذن البائع مع أنه ينبغي أخذ الإذن من البائع لأن المشتري ما دفع الثمن فليس له قبض المبيع مع عدم تسليمه للثمن بدون إذن البائع وحكم هذه الصورة أن فيها احتمالين الاحتمال الأول أن الضمان يكون على البائع فينفسخ البيع ويرجع المبيع في ملك البائع والوجه في ذلك هو أن قبض المشتري ليس قبضا شرعيا وما دام ليس شرعيا فوجوده كعدمه فكأن المشتري لم يقبض أصلا المبيع فإذا أتلفه البائع انفسخ البيع فإتلاف البائع كاسترداده فكأن البائع استرد المبيع الذي أخذه المشتري من دون إذنه إذن فكما أنه إذا أتلف المشتري المبيع وهو في يد البائع يكون الضمان على المشتري وإتلافه بمنزلة قبضه فكذلك إذا أتلف البائع المبيع وهو في يد المشتري يكون بمثابة استرداده من المشتري الاحتمال الثاني أن الضمان على البائع أيضا
ولكنه ضمان يد وليس معاوضة، فلا ينفسخ البيع بإتلاف البائع، وإنما يثبت للمشتري المطالبة بالبدل القيمة إن كان التالف قيميا، المثل إن كان مثليا. والوجه في ذلك هو أن قبض المشتري وإن كان غير شرعي لكنه قبض عرفان، والمناط على القبض العرفي ليش شرعي، وبناء على ذلك فلا يكون إتلاف البائع من الإتلاف قبل القبض، بل هو إتلاف بعد القبض، فلا ينفسخ البيع بل يثبت البدل. هذا الكلام بالنسبة للفرض الثاني في صورتين. الفرض الثالث أن يكون الإتلاف من أجنبي، كما إذا قام شخص وأتلف الكتاب المبيع وهو في يد بائعه وقبل أن يقبضه المشتري، وحكم هذا الفرض أن فيه احتمالات ثلاثة وهي التي أشرنا لها في الصورة الأولى من الاحتمال من الفرض الثاني، وهي الاحتمال الأول أن البيع ينفسخ ويجب على البائع إرجاع الثمن للمشتري، وذلك لعموم تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه والإتلاف من قبل الأجنبي يصدق عليه أنه تلف. الاحتمال الثاني أن يكون الضمان على الأجنبي المتلف وليس على البائع، بل البيع لازم ونافذ ولا ينفسخ، غاية الأمر يثبت للمشتري مطالبة المتلف بال بدل لعموم من أتلف مال غيره فهو ضامن له. إن قلت لماذا لم تجر تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه فينفسخ البيع، قلت لأن الإتلاف لا يصدق علي أنه تلف. والنبوي وارد في التلف لا الائتلاف. الوجه الثالث، الاحتمال الثالث، تخيير المشتري بين فسخ البيع واسترداد الثمن، وبين إمضاء البيع ومطالبة الأجنبي بالبدل، وذلك والوجه في ذلك هو ما تقدم من قيام الإجماع أو المرتكز العقاب لائي على أن حكم المبيع المتعذر تسليمه التخير للمشتري بين الفسخ واسترداد الثمن وبين المطالبة بالبدل، ومع إتلاف الأجنبي للمبيع فقد تعذر تسليم المبيع، فتأتي القاعدة التي قام عليها الإجماع والتي قام عليها الارتكاز العقلائي. إن شاء الله غير واضح مولاي. الحمد لله. تم الكلام ولله الحمد والمنة في هذه المسألة بتمام شراشرها. وذكرنا الآن يا مولاي فروض ثلاثة في خصوص النقطة الأخيرة، وهي فرض الإتلاف وتشقيقات عريضة طويلة. طبق العبارة ثم نسأل السؤال مال يوم الأربعاء. ولو قبض المشتري، هذا الصورة الثانية من الفرق الثاني، بغير إذن البائع، حيث يكون له يعني للبائع الاسترداد. لماذا له الاسترداد؟ لأن المشتري ما دفع الثمن، فأتلفه البائع في يد المشتري. هنا يوجد احتمالان. الاحتمال الأول، ففي كونه كإتلافه يعني كإتلاف البائع قبل القبض، لأن هذا ليس قبضا شرعيا، فيكون في حكم الاسترداد وبالتالي ينفسخ البيع، كما أن إتلاف المشتري في يد البائع بمنزلة القبض. فإتلاف المشتري للمبيع وهو في يد البائع بمنزلة قبض المشتري، إتلاف البائع للمبيع وهو في يد المشتري بمنزلة الاسترداد. الاحتمال الثاني، أو كونه عليكم السلام، أو كونه إتلافا له بعد القبض موجبا للقيمة لدخول المبيع في ضمان المشتري بالقبض، وإن كان ظالما فيه وجهان. اختار أولهما يعني الفاسخ في التذكرة. واضح الكلام مولاي؟ الآن جينا للفرض الثالث، ولو أتلفه أجنبي. جاء الوجوه الثلاثة المتقدمة، إلا أن المتعين منها ما ذكرناه هنا، قلنا الأقوى الثالث هو التخيير لما تقدم. ولولا شبهة الإجماع على عدم تعين القيمة تعين الرجوع إليها. لولا الإجماع القائم لقلنا أنه يتعين الرجوع للقيمة فقط ولا ينفسخ البيع، أو لا يثبت عفوا الخيار للمشتري بأن يفسخ البيع، بيع خلاص نافذ لأن الإتلاف من أجنبي، لكن قام الإجماع بعد فرض انصراف دليل الانفساخ وهو تلف المبيع قبل قبضه إلى غير ذلك، لأنه تلف المبيع قبل قبضه من مال البائع ناظر للتلف وليس الإتلاف. مولاي الآن سؤال عندك، ما مختارك يا مولاي بحسب هذا المقدار الآن فقط؟ في هذه الفروض والصور والتشقيقات العريضة الطويلة يا مولانا ومرتجانا؟ تحتاج من تتأمل فقط. المسألة جدا 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 سهلة ميسرة، كأنك تشرب قدحا من الماء من سهولتها، لكن تعطيها جزءا من الوقت. لأنه شوف الخطوات التي تمارسها، تقول البيع صحيح، صح؟ البيع تام، أوليس كذلك؟ البيع تام. خلصنا الآن، نجي هل ينفسخ البيع أو لا؟ ما دل على الانفساخ إن كان النبوي، إن كان رواية عقبة، إن كان الإجماع ناظر لت تلف وليس للإت الإتلاف. تمام، إذن هذه الأدلة الثلاثة لا ربط لها بمحل البحث، هكذا تقول. ثم تأتي السيرة العقلائية، هنا عن الكلام، هل السيرة تشمل حتى فرض الإتلاف قبل القبض أو خاصة بالتلف؟ السيد الخوي يدعي أن السيرة لا تفرق بين التلف والإتلاف وإن كانت النصوص خاصة بالتلف. فإن قلنا لا فرق بحسب السيرة بين التلف والإتلاف، سنقول بالانفساخ إذا صار الإتلاف من البائع. أما إذا من المشتري واضح بعد أن عليه، هذا ما له علاقة. ومن الأجنبي تخير، مثلا نقول تخير حسب المرتكب.
على كلام المشهور نسأل الانفساخ،
الكلام كله على المشهور يا مولاي. أما نحن إذا بنينا من الأصل أن ما في انفساخ أصلاً، فالبيع تام غاية ما يثبت المطالبة بالبدل، فحرر مبناك انفساخ أو لا، ضمان معاوضة أو ضمانيات. الشيخ من أول محرر مباني خلاص، فلذلك يقول على مبناه نحن ما يجي هالكلام، كل هذا البحث ما يجي الانفساخ، كله تنزلاً مع المشهور. شلون إذا حررت مبناك خلاص أنت في راحة واستراحة، قل أصلا ما يجي افتراض الانفساخ للبيع، البيع خلاص تام غاية ما يثبت المطالبة بالبدل. ولذلك هذا ما اختاره الإيرواني في الحاشية، أن البيع صحيح نافذ في جميع الصور غاية ما يثبت المطالبة بالبدل. الحاشية للإيرواني جزء 375. هسه لازم تلخص هذا الكلام اللي قلناه. شيخ عباس هون ما يلخص، مشغول اليم المسألة يمك مولانا، ما أدري يعني هو يلخص ما يلخص ما أدري. مسألة، والكلام في هذه المسألة في نقطتين. النقطة الأولى، الأدلة على أن تلف الثمن المعين كتلف المبيع المعين. ذهب المصنف وفاقا للعلامة في التذكرة وللشهيد الأول في الدروس إلى أنه كل ما ذكرناه من الأحكام بالنسبة للمبيع يأتي بالنسبة للثمن بلا فرق. فكما أن تلف المبيع قبل قبضه يوجب الإن في ساخ البيع، كذلك تلف الثمن قبل قبضه يوجب الانفساخ للبيع. كما إذا باع شخص كتابا على آخر بدرهم وقبض المشتري الكتاب لكن لم يدفع الدرهم، ثم تلف الدرهم في يد المشتري، فحينئذ ينفسخ البائع، ويجب على المشتري إرجاع الكتاب للبائع، لا أنه يضمن الدرهم بمثله بل ينفسخ البيع. ويمكن أن يستدل لذلك بعدة أدلة. ساعدني مولاي، نريد نختم هالمسألة، المطلب جدا بسيط، ما في شيء ما يستحق نجلس عليه أكثر من ربع ساعة. الدليل الأول، الإجماع المحصل فيدعي المصنف قيام الإجماع على أن حكم الثمان كحكم المثمن من حيث إيجاب للإن في ساق، وهذا ما يظهر من الشيخ الطوسي في المبسوط حيث نقل المسألة ولم يشر إلى خلاف فيها، فقال لو اشترى عبدا بثوب وقبض العبد يعني المشتري ولم يسلم الثوب الذي هو الثمن، لم يسلمه للبائع، فضاع يعني المشتري العبد صح بيعه، وإذا باعه يعني باع العبد، المشتري باع العبد اللي اشتراه وسلمه ثم تلف الثوب يعني تلف الثمن قبل أن يدفع الثوب للبائع، انفسخ البيع. أي بيع اللي ينفسخ؟ البيع الأول يعني العبد بالثوب. خب البيع الثاني ينفسخ؟ يقول لك لا، البيع الثاني يبقى. خب ماذا نصنع مع البائع الذي يريد العبد ولزمه قيمة العبد لبائع؟ خلاص بعد البيع الثاني صحيح، لكن يجب على المشتري أن يدفع قيمة العبد لأنه لا يقدر على رد العبد، لأنه البيع الثاني لازم بعد ما ينفسخ. واضح الكلام؟ ولم يشأ، وظاهر عبارة الطوسي الإجماع لأنه لم يشر إلى وجود خلاف في المس ألا كما هي عادته وديدنه. وهذا أيضا ما يظهر من ابن إدريس في باب الصرف، وكلام عريض طويل ما نقله المصنف، أنقل لك محل الشاهد من كلامه وعليك المراجعة يا مولاي، حيث قال ابن إدريس ما نصه، فإذا كانت يعني الدراهم أو الدنانير التي هي ثمن، هذا مقصودة، فإذا كانت يعني الدراهم أو الدنانير التي هي ثمن، فإذا كانت معينة وهلكت قبل القبض بطل البيع. واضح؟ وظاهره الإجماع لأنه لم يشر لوجود خلاف في المسألة.
ما في خصوصية هنا بيع الصرف؟
ما هي الخصوصية؟ أن بيع الصرف يشترط فيه
أو في المجلس يعني.
القبض في المجلس. خوش. وعلى كل حال المهم أن القاعدة أجراها الشيخ ابن إدريس بالنسبة له ثمان. نعم، وإن كان كلامكم له وجيه لأنه في بيع الدراهم والدنانير يشترط القبض في المجلس، فإذا ما حصل قبض بطل البيع من أصله، وليس هذا مرهونا بمسألة تلف المبيع أو تلف الثمن قبل قبضه، لأن هذه خصوصية لباب الصرف. كلامكم له وجه لكن نذكره على سبيل التأييد مثلا. خوش، وهذا أيضا ما أشار له العلامة الحلي والشهيد الأول والمحقق الكركي والثاني في نفس مسألة الشيخ الطوسي بالمبسوط أو فيما يشابهها، وهي ما إذا باع المشتري ما قدش ترى قبل أن يدفع ثمن ثم تلفث ثمن، فإنه ينفسخ البيع الأول.
يدفع القيمة فما بصير ضمان معاوضي في النتيجة يعني صح يعني ما أحد يقول بعد نتكلف أنه ضمن فساخ البيع وبعدين بيدفع القيمة
لا مولاي
تلف ثمن تلف هنا
بصير إيه لأخوه بس ينفسخ البيع، لكن لماذا هو لا يرجع المبيع عينه؟ لماذا؟ لأنه ما يقدر ما يمكنه فيضمنه بالبدل، لكن فسخ البيع. أما لو لم ينفسخ البيع خلاص بعد لماذا يضمن؟ المفروض يضمن بالقيمة، قيمة اللي هو العبد.
أقول النتيجة واحدة يعني شيخ يعني ما يقول بأنه في اللي عزم يضمن بالقيمة يعني يقول
ما في مشكلة، لكن على كل حال انفسخ البيع الأول.
قد يكون ما انفسخ شيء وصل لازم أعمم هني يعني قد يكون إنه
لا لحظة لا مولاي لا لو أن كيف؟ لأنه لو لم ينفسخ البيع كان ما الذي يلزم على المشتري للبائع؟ ما يلزم قيمة العبد الذي باع، قيمة الثوب الذي تلف، لأن البيع صحيح. خب هو ما يقدر يدفع الثوب الذي هو الثمن لأنه مثلا تلف، يدفع قيمة الثوب، ونحن قلنا يدفع قيمة عبد مولاي. وأنت تؤيد في نظرية بعدين أذكرها لكم مولانا موجودة ذي حقيقة ثابتة في علم النفس بعدين أشير إن شاء الله إليها. على كل الدليل الثاني رواية عقبة بن خالد التي تقدمت عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى متاعا من رجل وأوجبه غير أنه ترك المتاع عنده ولم يقبضه، يعني المشتري ترك المتاع عند البائع ولم يقبضه، فسرق المتاع يعني المبيع من مال من يكون؟ قال من مال صاحب المتاع يعني البائع الذي هو في بيته حتى يقبض المتاع ويخرجه من بيته، فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامن لحقه حتى يرد إليه ماله. بتقريب أن الضمير في قوله ضامن لحقه يرجع إلى البائع، فيكون المعنى أن المبتاع وهو المشتري ضامن لحق البائع يعني للثمن، فإذا تلف الثمن عند المشتري فهو ضامن لحق البائع. والظاهر هو أن ضمان الثمن كضمان المبيع، وبما أن ضمان المبيع في الرواية بمعنى الإن في ساخ، فضمان الثمن أيضا بمعنى الإن في ساخ. ولكن يمكن الملاحظة عليه بأن الضمير راجع للمشتري لا للبائع، فالمقصود من قوله فالمبتاع ضامن لحقه يعني البائع ضامن لحق المشتري، لأن لفظة المبتاع تطلق على البائع وعلى المشتري لأنهما متبايعان، ولا أقل من الإجمال. هذا مضافا إلى أن الضمان ليس بالضرورة أن يكون بمعنى الإن في ساق، فلا دلالة في هذه الرواية على أن ضمان المشتري لحق البائع بمعنى الإن في ساق، بل لعله ضمان يد كما قال الإيرواني في مناقشته للاستدلال بالرواية. هذا كله طبعا مع غض النظر عن سندها. الدليل الثالث عموم النبوي تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه بدعوى أن لفظة المبيع تطلق حتى على الثمن وليس فقط على المثمن، وهذا ما نستفيده من كلام العلامة في التذكرة حيث أطلق لفظة المبيع على الثمن. لاحظ قال في التذكرة لو أكلت الشاة ثمنها المعين، قاعد يتكلم عن الثمن، واضح الشاة المبيعة أكلت ثمنها، أكلت الدرهم مولاي من الجوع، لو أكلت الشاة ثمنها المعين قبل القبض، واضح، فإن كان في يد المشتري، فإن كانت يعني الشاة كانت في يد المشتري فيعتبر هذا إتلاف من المشتري، بعد الشاة غير مكلفة مولاي، وإن كانت الشاة في يد البائع فيكون الضمان على البائع، وإن كانت في يد أجنبي فكإتلافة، وإن لم تكن في يد أحد لا تسرح وتمرح في هذه الأرض، وإن لم تكن في يد أحد انفسخ البيع. لماذا؟ لاحظ هذا محل الشاهد، لأن المبيعة، مع أنك قاعد تتكلم عن الثمن، قال لأن المبيعة يعني الثمن هلك قبل القبض، إذن فالعلامة أطلق لفظ المبيع على الثمن، مما يشهد إلى أن لفظة المبيع تستعمل في الأعم من المثمن والثمن. ويلاحظ عليه أن هذا خلاف الظاهر، فإن كلمة المبيع عرفا تستعمل للمثمن، وإطلاق العلامة إن صح أن هذا من وليس من النساخ غير حجة. واضح الكلام؟ هذا مضافا إلى أنه لا دليل على أن الضمان بمعنى ضمان المعاوضة كما ذكرنا سابقا، فلا تنسى كله، وكل هذا مع غض النظر عن النبوي وأنه مرسل. تم الكلام بلحاظ ما ذكره المصنف حيث ذكر أدلة ثلاثة على تعميم الحكم: إجماع محصل، رواية عقبة بن خالد، وأن نبوي. الدليل الرابع ما أشار إليه السيرة العقلاء، وهي التي اعتمدنا عليها فيما سبق، حيث جرت السيرة العقلائية على أن تلف الثمن قبل دفع قبل دفعه للبائع يوجب الضمان على المشتري، فلا فرق عند العقلاء بين تلف الثمن أو المثمن. واضح. والشارع لم يردع عن هذه السيرة. والظاهر أن هذه السيرة جارية على ضمان اليد لا المعاوضة التي توجب الانفساخ كما ادعى سيدنا القوي. ولو شككنا فالجاري أصالة اللزوم في العقود. قال مسألة: تلف الثمن المعين قبل القبض كتلف المبيع المعين في جميع ما ذكر كما صرح به في التذكرة، وهو ظاهر عبارة الدروس حيث ذكر أن بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض سواء كان القابض بائعا أو مشتريا، لا فرق، عبارة مطلقة. بل الظاهر، هذا الدليل الأول، أنه مما لا خلاف فيه كما لو لاحظت كلمات الأعلام في المواطن المختلفة. قال في المبسوط: لو اشترى عبدا بثوب وقبض العبد ولم يسلم الثوب فباع العبد صح بيعه، وإذا باعه وسلمه ثم تلف الثوب انفسخ البيع ولزمه قيمة العبد لبائعه لأنه لا يقدر على رده، انتهى. وفي باب الصرف من السرائر نظير ذلك. وقد ذكر هذه المسألة أيضا في الشرائع وكتب العلامة والدروس وجامع المقاصد والمسالك. صحيح ما ادعوا الإجماع، لكن بعد مراجعة كلماته نستشرف الإجماع وغيرها. أعني مسألة من باع شيئا معينا بشيء معين ثم بيع أحدهما ثم تلف الآخر، كما هي مسألة الشيخ الطوسي في المبسوط، وحكموا بانفساخ البيع الأول، وقد صرحوا بنظير ذلك في باب الشفعة أيضا. خب، يعني لا تختص المسألة التي ذكروها في باب البيع بل حتى في باب الشفعة. تريد مثال والآن يحتاج مثال؟ أكيد. إذا تريد مثال مثلنا، لكن خلص واضح، لا بأس، يعني نجي لك بمثال من باب الشفعة يعني على المسألة إذا أردت بعد الدرس. وبالجملة فالظاهر عدم الخلاف في المسألة. الدليل الثاني ويمكن أن يستظهر من رواية عقبة المتقدمة بعد الدرس حاضري، ولذلك قلت له يريد مثال أولى، حيث ذكر في آخرها أن المبتاع ضامن لحق حتى يرد إليه ماله بناء على عود ضمير الحق إلى البائع. بل هذا الدليل الثالث، بل ظاهر بعضهم شمول النبوي له بناء على صدق المبيع على الثمن، قال في التذكرة إلى آخر كلامه، وبينا لك محل الشاهد من كلام التذكرة. النقطة الثانية: هل يلحق العوضان في غير البيع العوضين في البيع؟ وبكلمة أخرى، هل المسألة عامة لسائر المعاوضات كالإجارة وكالنكاح وكالخلعي الطلاق الخلعي وكالصلحي والهبة المعوضة وهلم جرى؟ أفاد المصنف بأن الظاهر من كلمات الأعلام أنه لا خلاف في التعميم، فالمسألة لا تختص بباب البيع بل تشمل باب الإجارة وتشمل العارية المضمونة وتشمل الصلح وغير ذلك. فلو تلفت الأجرة المعينة قبل أن يدفعها المستأجر للمؤجر انفسخ عقد الإجارة. ولو تلفت العارية التي وقع عليها العار قبل تسليمها بطل العقد. ولو تلف المال المصالح عليه قبل دفعه للمصالح بطل عقد الصلح وهلمه جرى. بل ادعى المصنف أكثر من ذلك، وهو أن المسألة تشمل باب النكاح وباب الطلاق، فلو تلف المهر الذي عينه الزوج قبل أن يدفعه للزوجة لزم على الزوج ضمان المهر، أو لو تلف عوض الخلع الذي حددته الزوجة وعينت قبل أن تدفعه للزوج بطل هذا العوض.
النكاح قال يبطل اسم العقد، فيظن ان الاضافه
يعني على حسب ما اقحمه المصنف هنا ان النكاح باطل ولا يلتزم بذلك البتة. ولذلك تعجب سيدنا الخوي قال سبحان الله، ما دخل الصداق وعوض الخلع بالمقام؟ لانه اذا تلف الصداق أو تلف عوض الخل تصل النوبة للبدل، لأن عقد النكاح ينفسخ أو الطلاق اللي وقع يبطل، فلا ربط إذن لمسألة الصداق وعوض الخل بمحل البحث للاتفاق على أن النكاح لا ينفسخ والطلاق لا يبطل لو وقع بمجرد تلف العوض أو المهر. واضح؟ وكيف كان؟ فيمكن أن يستدل على التعميم في غير الطلاق والنكاح بالتالي. الدليل الأول الإجماع الذي يظهر من كلمات الأعلام، وأن المسألة متفق عليها. وقد نقل المصنف كلام العلامة بطوله وظاهر كلام العلامة، حيث لم يشر إلى خلاف إلا من الشافعي أن المسألة إجماعية بين المسلمين إلا الشافعي. الدليل الثاني، طبعا هذا الذي ذكره المصنف واقتصر عليه. الدليل الثاني الروايات، مثل تلف المبيع قبل قبضه من مال بائعه، أو رواية عقبة بن خالد فالمبتاع ضامن لحقه بناء على إلغاء الخصوصية، وأن يقال أن هاتين الروايتين وإن وردتا في البيع لكن لا نحتمل الخصوصية للبيع، فنتعدى للإجارة ونتعدى للصلح وغير ذلك. والمناقشة في ذلك واسعة وواضحة، أولا بضعف الروايتين، ثانيا بأن عهدة إلغاء الخصوصية على المدعي. الدليل الثالث وهو المهم السيرة العقلاء، حيث قامت سيرة العقلاء على تعميم الحكم بالضمان لباب الصلح والإجارة وغير ذلك. لكن الضمان كما قلنا ضمانيات، لا ضمان معاوضة فلتفت. تم الكلام لله الحمد والمنة في هذه المسألة بتمام شرائها. قال ثم إنه هل يلحق العوضان في غير البيع من المعاوضات به يعني بالبيع في هذا الحكم؟ المصنف يقول لم أجد أحدا صرح بذلك نفيا أو إثباتا، يعني تصريح ماكو. نعم ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع، لكن قلنا الصداق وعوض الخلع لا ربط لها هذه بمحل الباع، كما صرح سيدنا الخوئي جزء 40 صفحة 308، جزء 40 صفحة 308، فلاحظ كلامه. نعم ذكروا في الإجارة والصداق وعوض الخلع ضمانها لو تلف قبل القبض، لكن ثبوت الحكم عموما مسكوت عنه في كلماتهم، إلا أنه يظهر هذا الدليل الذي استدل به المصنف على التعميم من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجه يظهر كونه من المسلمات. قال في مسألة البيع قبل القبض وجواز بيع ما انتقل بغير البيع، قال والمال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط ويسمى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه لتمام الملك فيه إلى أن قال. هذا محل الشاهد هنا، شوف نقل أكثر من الذي نحتاج إليه، هذا محل الشاهد لا يختلط عليك المطلب. أما ما هو مضمون في يد الغير هذا الشاهد بعوض في عقد معاوضة، ما خصص المسألة بالبيع، في عقد معاوضة كانت هبة معاوضية صلح إجارة، فالوجه جواز بيع قبل قبض كمال الصلح والإجارة المعينة. وقال الشافعي لا يصح لتوهم الانفساخ بتلفه كالبيع. يعني إذن الشافعي تفرد فقال لا يصح بيع قبل القبض، لماذا؟ لأنه يحتمل أن يتلف فينفسخ البيع، معنى أنه العلامة لا يقبل بذلك بكلام الشافعي، فليس هناك مخالف إلا الشافعي. إذن فمعنى ذلك أنه يصح البيع لكن ينفسخ لو تلف، وتصح الإجارة لكن تنفسخ لو تلف، ويصح الصلح لكن ينفسخ لو تلف، خلافا لما قاله الشافعي من أنه لا يصح لتوهم الانفساخ. العلامة ظاهر كلامه أنه مجرد توهم الانفساخ لا يمنع من المعاوضة، فتصح المعاوضة حتى لو احتملنا أنه يتلف وينفسخ، وظاهر هذا الكلام كونه مسلما بين الخاصة والعامة. مسألة تأتيك إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. إن شاء الله تعالى 10 دروس حد أقصى.